أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام في الدرس الماضي في مقدمات الحكمة، وقلنا أن الكلام بعد أن ثبت أن أسماء الأجناس وضعت لذات الطبيعة فقط، لذات المعنى فقط، ولم يلاحظ فيه لا للإطلاق ولا التقييد، وإنما وضع الواضع أسماء الأجناس كألفاظ وضعها لذوات المعاني فقط حتى نثبت الإطلاق لأسماء الأجناس التي مثلنا لها بأمثلة عديدة: إنسان أو رقبة أو رجل، قلم، كتاب، أرض، سماء إلى آخرين. حتى نثبت لها الإطلاق تحتاج إلى دليل خارجي، والدليل الخارجي إما أن تكون عندنا قرينة خاصة على الإطلاق، أو أن تكون عندنا قرينة عامة على الإطلاق. القرينة العامة، السلام عليكم، أسميناها بالأمس مقدمات الحكمة. ومقدمات الحكمة عبارة عن وجود ثلاث مقدمات، إذا تمت هذه المقدمات نستطيع أن نحكم على اسم الجنس المجرد عن القرائن، نستطيع أن نحكم عليه بأنه مطلق. المقدمة الأولى تحدثنا عنها بالأمس، وهي أن يكون المتكلمون في مقام البيان ولا يكون في مقام أصل تشريع الحكم، أو في مقام الإهمال رأسا، أو في مقام بيان حكم آخر. فقد قلنا المتكلم إذا كان في مقام بيان أصل الحكم أو كان في مقام الإهمال رأسا أو كان في مقام بيان حكم آخر، فلا نفهم فلا نستكشف من اللفظ أنه مطلق، لأن المولى من هذه الجهة ليس في مقام البيان. نعم، إذا كان المتكلم في مقام البيان حيث أن المتكلم حكيم وجاد غير هازل وهو في مقام البيان، نستكشف من عدم تقييده للماهية، من عدم تقييده لللفظ، نستكشف أنه أراد المطلق. هذا كان في المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة هي إمكان الإطلاق والتقييد، إمكان الإطلاق والتقييد قبل تعلق الحكم بالمعنى. إذا جئنا إلى الماهيات، الماهيات على قسمين: بعض الماهيات لا يمكن أن يتعلق بها التقسيم، بعض الماهيات لا يمكن أن تقسم، لا يمكن أن تقسم إلى ماهية واجدة للصفة الكذائية أو ماهية فاقدة لهذه الصفة إلا بعد تعلق الحكم بها. وبعض الماهيات لا يمكن أن تنقسم قبل فرض تعلق الحكم بها إلى ماهية واجدة وماهية فاقدة. فمثلا إذا جئنا إلى الإنسان قبل تعلق أي حكم به، يعني مثلا قبل أن أقول أعتق رقبتك، قبل أن أقول هذا الكلام، قبل أن أقول اعتق، يعني قبل أن أحكم على الإنسان بوجوب عتق رقبتك، قبل هذا الحكم يمكن أن نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، يمكن أن نقسم الإنسان إلى حر وعبد، يمكن أن نقسم الإنسان إلى عادل وفاسق، إلى متعلم وجاهل، وما شاء الله من الأقسام التي يمكن أن نقسم ماهية الإنسان إليها. هذا كله قبل الحكم، قبل الحكم على ماهية الإنسان بالعلم. عندنا إنسان طويل وعندنا إنسان قصير، عندنا إنسان متعلم وعندنا إنسان جاهل، عندنا إنسان عادل وعندنا إنسان فاسق، عندنا إنسان فقيه، ويمكن أن نقسم ماهية الإنسان إلى أقسام متعددة. طبعا قبل فرض تعلق أي حكم بماهية الإنسان. أما تعالى إلى الصلاة، الصلاة لا يمكن أن نقول صلاة مع قصد القربة، صلاة فاقدة لقصد القربة، ما يمكن نقسمها بهذا التقسيم إلا بعد فرض تعلق الأمر بالصلاة. يعني إذا المولى أمر وأصبحت الصلاة واجبة، آنئذ نستطيع أن نقول أن الصلاة واجبة لقصد القربة وصلاة فاقدة لقصد القربة. بل قلنا لا يمكن تقسيم الصلاة إلى صلاة مع القربة وصلاة من دون قربة قبل أن يأتي المولى ويقول إن الصلاة واجبة على المصلي. نحن نريد أن نقول في هذه المقدمة أن الماهية إذا كانت قابلة للانقسام قبل فرض تعلق الحكم بها، إذا كانت الماهية هكذا، فيمكن أن نقول إذا كانت الماهية مجردة عن القيد أن نقول أن المولى أراد الماهية فالمولى. أما لو كان كما أخذنا في دار التعبد والتوصل لا يمكن تعلق قصد القرب بالصلاة، إذا قلنا لا يمكن تعلق، يعني إذا لا يمكن تقييد الصلاة بقصد القرب، فلا يمكن أن تكون الصلاة أيضا مطلقة عن قصد القرب. لماذا؟ لأن هناك قلنا الصلاة إذا أنكر تقييدها أمتنع إطلاقها، وإذا استحال تقييدها استحال، لأن العلاقة بين الإطلاق والتقييد كالعلاقة بين الملكة والعدل، فالتقابل بين الملكة والعدل إذا أمتنع أحدهما أمتنع الآخر. فبالنسبة إلى الصلاة إذا استحال تقييدها قبل فرض تعلق الأمر بها فيستحيل أيضا إطلاقها. فإذا وجدنا ماهية الصلاة مطلقة من دون قيد قبل تعلق الحكم بها، إذا وجدناها مجردة عن القيد، فلا نقول الصلاة مطلقة هنا ماهية مطلقة، لأن الصلاة قبل التقسيم لا يمكن، لا يمكن عفوا قبل تعلق الأمر لا يمكن فرض تقسيمها لا، بخلاف ماهية الإنسان. قبل أن نقول اعتق رقبة، قبل أن نحكم على الإنسان بالإكرام، قبل أن نحكم عليه بأي حكم آخر، يمكن نقول إنسان عادل وإنسان غير عادل، إنسان عالم إنسان غير عالم. يعني يمكن أن نقسم الإنسان إلى ماهية واجدة للقيد وماهية فاقدة للقيد. يمكن نقول إنسان واجد للعدالة وإنسان فاقد للعدالة، وهكذا في بقية الصفات. فالمقدمة الثانية إمكان الإطلاق والتقييد قبل فرض، قبل فرض تعلق الحكم بالماهية. المقدمة الثالثة عدم نقد، عدم نقد قرينة على التقييد، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة كما عرفنا في بحث العام والخاص. لماذا؟ قالوا في محله لأن القرينة المتصلة معها لا ينعقد الظهور. هناك في بحث العام قلنا إذا كان الكلام به قرينة متصلة فلا ينعقد له ظهور في العموم من الأول، إنما ينعقد له ظهور في أن المراد الجدي للمتكلم هو الخاص وليس العام. وكذلك لو كانت القرينة منفصلة صحيح ينعقد ظهور من الأول للعام في العموم، لكن بعد مجيء القرينة الخاصة ينكسر هذا الظهور كما قلنا سابقا، تسقط حجيته، يصبح تعارض بين ظهور العام في العموم وظهور الخاص بعد مجيئه في الخصوص، ويقدم الأقوى ظهورا فيسقط ظهور العام في العموم، وإنما يكون المراد الجدي للمتكلم بعد مجيء القرينة. في الواقع القرينة تكشف على أن المراد الجدي للمتكلم هو الخاص وليس العام. كذلك هنا حتى يحصل عندنا الإطلاق أن لا يكون الكلام مقيد بقرينة لا خاصة ولا عامة، فإذا كان في الكلام قرينة خاصة من الأول فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، وإنما يكون وجود القرينة الخاصة كاشف على أن المراد الجدي للمولى هو التقييد. مثلا إذا المولى قال لعبده أكرم العالم، العادل، وجود العادل، وجود هذا القيد يكشف أن المراد الجدي للإنسان للمتكلم ليس مطلق الإنسان، ليس مطلق العالم، إنما حصة خاصة من العالم. ولذا هو قال أكرم العالم العادل، أو لا أكرم الإنسان العالم. واضح أن المراد هنا في الإكرام ليس مطلق الإنسان، إنما المراد استخاصة من الإنسان. فهذه القرينة واضح أن المراد للمولى من خلالها الحصة المقيدة وليس المطلق للإنسان. فإذا المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة أن لا ينصد المولى، أن لا ينصد المتكلم قرينة لا خاصة ولا عامة على التقييد. فإذا نصب قرينة يتضح أن مراده الجدي ليس المطلق، وإنما مع وجود القرينة الخاصة المتصلة أو المنفصلة يتضح أن المراد الجدي للمتكلم هو الفرد المقيد وليس الفرد المطلق. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث، المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان. المقدمة الثانية أن يمكن الإطلاق والتقييد قبل فرض تعلق الحكم بالماهية. المقدمة الثالثة أن لا ينصب المتكلم قرينة، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة على إرادة التقييد. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث وكان الكلام مجردا عن القرينة، نستكشف أن المراد الجدي للمتكلم هو الفرد المطلق من الماهية. فإذا قال المولى هكذا، إذا قال المولى جئني بإنسان وأحرزنا أنه في مقام البيان أولا وليس في مقام الإهمال، أحرزنا أن المولى حكيم جاد غير هازل غير غافل غير عابث في مقام البيان بعد، هذا أولا. وأحرزنا أيضا أن الإنسان كماهية يمكن تقسيمه إلى إنسان عادل وإنسان غير عادل قبل فرض تعلق الحكم به. وأحرزنا أيضا أن المتكلم لم ينصب قرينة لا متصلة ولا منفصلة على أنه أراد بالإنسان المقيد، وكان لفظ الإنسان مجرد عن أي قرينة، آنئذ نستطيع أن نحكم أن المتكلم أراد الإنسان مطلق، أراد الماهية المطلقة ولم يرد الماهية المقيدة. هذه عبارة عن مقدمات الحكم. طبعا هذه المقدمات إنما نحتاج إليها على أي قول، الأول أو الثاني؟ على القول الثاني، على القول المتأخر، على ما قال سلطان العلماء الذين قالوا أن الإطلاق ثبت بالوضع. ما نحتاج إلى مقدمات الحكم. ليش؟ لأن صاحب هذا القول يقول الواضع في أسماء الأجناس راعى الإطلاق، يعني وضع اسم الجنس، وضع اسم الجنس للماهية المطلقة، بينا مفصلا إما بشرط شيء أو لا بشرط، قلنا هكذا. إنما نحتاج إلى مقدمات الحكمة لا على هذا القول، لأن هذا القول يقول أنا في غنى عن مقدمات الحكمة، لأنني قد أثبتت لكم أن الإطلاق في أسماء الأجناس إنما ثبت بالوضع. نعم نحتاج إلى مقدمات الحكمة بناء على القول الثاني، على قول المتأخرين ما بعد سلطان العلماء، العلماء الذين قالوا أن الواضع وضع اسم الجنس فقط وفقط للماهية، لذات الطبيعة، لذات المعنى فقط. أما الإطلاق فلا نستفيده من الوضع، إنما حتى نثبت الإطلاق نحتاج إلى دليل خارجي. هذا الدليل الخارجي هو عبارة عن مقدمات الحكمة. إذا هذا اتضح وما عندكم سؤال نطبق العبارة. وقال المسألة الخامسة مقدمات الحكمة، لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة كما على القول الأول قول القدماء، لا للمعاني بما هي مطلقة إنما وضعت للمعاني فقط، فلا بد لأننا نقول أن أسماء الأجناس مطلقة، فلا بد من إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق. اسم الجنس كتاب، أقول جئني بكتاب، جئني بإنسان، جئني برجل، اعتق رقبه، أريد قلما، أريد مرأة، هذه كلها ألفاظ لأسماء الأجناس، ويمكن للمخاطب أن يأتي بأي كأس من الماء، بأي رقبة يعتق، بأي إنسان يكرم إلى آخره. قال هو المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد، أفراد الإنسان، أفراد الرقبة والمصادق. عطف تفسير طبعا من قرينة، يعني لا بد من إثبات الإطلاق، لا بد من قرينة خاصة كما قلنا بالأمس، أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق. طبعا لا شغل لنا بالقرينة الخاصة، إنما كلامنا هنا مع القرينة العامة وهي المسمات بمقدمات الحكمة. نعم. وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، والمعروف أن هذه المقدمات ثلاث: الأولى إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم، يعني الماهية الموضوع، بأن يكون متعلق الحكم أو موضوع متعلق الحكم قبل فرض تعلق الحكم به أن يكون ماذا؟ أن يكون قابلا للانقسام، يعني إلى المطلق والمقيد، قابل للانقسام. فلو لم يكن متعلق الحكم موضوع متعلق الحكم، فلو لم يكن قابلا للقسمة للإطلاق والتقييد إلا بعد فرض تعلق الحكم به، مثاله كما في باب قصد القربة الذي أخذناه في بحث التعبد والتوصل هنا، فإنه يستحيل التقييد. هناك قلنا يستحيل تقييد الصلاة بقصد القربة، وإلا يلزم أحد إشكالين: يلزم إشكال الدار، ويلزم إشكال تقدم ما هو متأخر، وبالعكس. إذا استحال التقييد فيستحيل فيه الإطلاق. لماذا؟ لأن العلاقة بينهما من باب تقابل الملك والعدم، إذا أمكن الملك أمكن العدم، وإلا فلا، كما تقدم في بحث التعبد والتوصل، وهذا واضح. إذن هذه المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. المقدمة الثانية: عدم نصب قرينة على التقييد من قبل المتكلم، لا متصلة ولا منفصلة. لماذا؟ لأنه مع القرينة المتصلة، قلنا في بحث العام والخاص، إذا كان الكلام من الأول مقيد بقرينة متصلة، بعد ظهور في العام ما موجود، لا ينعقد ظهور للكلام في الإطلاق مع القرينة. ظهور للكلام في الإطلاق ما موجود. أقول أكرم العالم العابد، هذا من الأول المراد ليس مطلق العالم. قال لا ينعقد ظهور للكلام إلا، يعني لا ينعقد ظهور للكلام في المطلق، وإنما ينعقد ظهور للكلام في المقيد. ولذا قال لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد. ومع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور من الأول. أقول أكرم الإنسان، هذا عام، هذا مطلق عفوا، أكرم الإنسان، ثم بعد هنيئا أقول لا تكرم الجاهل. هذا الخاص بعد مجيئه صحيح المطلق، عفوا المقيد، صحيح المطلق قبل مجيء المقيد كان له ظهور في الإطلاق، لكن بعد مجيء المقيد يتفارعان يتنافسان، وظهور المقيد أقوى من ظهور المطلق، فظهور المقيد يكثر حجية ظهور المطلق في الإطلاق. قال ومع المنفصلة ينعقد للكلام، قبل مجيء المنفصلة ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، ولكنه يسقط عن الحجية متى؟ بعد مجيء القرينة، يسقط عن الحجية لقيام القرينة المقدمة عليه والحاكم على الكلام المطلق، فيكون ظهوره ظهور الإطلاق، يعني ظهور الكلام المطلق في الإطلاق ظهورا بدويا، كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل. على هذا ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم، بل الدلالة التصديقية الحقيقية إنما هي على إرادة التقييد واقعا بعد مجيء الخير، بعد مجيء المقيد، المراد التقييد وليس الماهية المطلقة. المقدمة الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان، فإنه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان، يعني بل كان في مقام التشريع فقط، تشريع أصل الصلاة، أصل الصيام، أصل الوضوء، أو لا كان في مقام الإهمال، إما الإهمال رأساً، أو لا كان في مقام بيان حكم آخر، يعني أو لأنه أهمل هذه الجهة، ليش؟ لأنه في صدد بيان حكم آخر، أما عن هذه الجهة فمثلنا بالأمس فهو ساقط، هنا بعد لا نستفيد الإطلاق، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق، وسيأتي مثاله، فإنه في كل ذلك، يعني في مقام الإهمال، في مقام بيان حكم آخر، في مقام بيان أصل التشريع، في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، إنما ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق فقط في حالة واحدة، إذا كان المتكلمون في مقام البيان. حتى يجي مثل في الواحد مثال، أما في مقام التشريع، يعني لو كان المتكلم في مقام التشريع فقط بأن كان في مقام بيان الحكم أن الصلاة واجبة فقط لا للعمل به، ما يريد يقول يفصل تفصيلات الصلاة، لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريع أخر، أيها الناس الصلاة واجبة، الصيام واجب، الحج واجب، وهكذا فقط، فيجوز أن لا يبين المولى، أن لا يبين تمام مراده، يجوز هذا الأمر أن يكون الصلاة واجبة، أما الصلاة واجبة مطلقا بقيد يقول المولى أنا من هذه الجهة لست في مقام البيان، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لكن لم يذكره في بيانه، لماذا لم يذكره؟ وقت ما حان، الوقت ما حان انتظارا لمجيء وقت العمل، فلا يحرز أن المتكلم في سرد بيان جميع مراده حتى نقول أنه أراد المطلق، وكذلك إذا كان في مقام، إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا يقول أنا متعمد الإهمال، إذا كان في مقام الإهمال عمدا فمن كلامه لا نفهم الإطلاق ولا نفهم أيضا التقييد، وإنما يكون كلامه مهمل، هو يقول أنا مهمل، هو يقول أنا في مقام الإهمال، فإنه لا ينعقد معه مع الإهمال ظهور في الإطلاق كما لا ينعقد ظهور في أي مراد آخر، في أي مراد آخر. ومثله ما إذا كان المتكلم في سرد بيان حكم آخر، مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليه، الوارد في مقام بيان آكل حلية، آكل ما صاده الكلب المدرب أجلكم فقط، أما المولى ليس في مقام بيان أن مواضع الإمساك، أن مواضع الإمساك طاهرة أو لا، حتى نقول ما دام أطلق فهي طاهرة، المولى من هذه الجهة ساكت، ليس في مقام البيان. فكلوا مما أمسكنا الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميت فقط، وليس هو يعني المولى في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا، مو في مقام بيان هذه الجهة، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة. انتهى الموضوع. إذن هذه مقدمات الحكمة السلام. الآن هذا سؤال خارج عن محل البحث، يقول لو شككنا لم نعرف أن المولى في مقام البيان أم لا، شككنا المولى جالس يتكلم يأمر يصدر أوامره للعبد، لكن العبد المولى المخاطب ما يدري أن المولى في مقام بيان أم لا. هنا لو شككنا ماذا نصنع؟ هل نقول أن العاقل أنه ليس في مقام البيان؟ المصنف يقول لا، لو شككنا الأصل الأولي العقلائي أن المولى في مقام بيان، لأنه جاد غير هازل حكيم لا يعبث. فالأصل الأولي لو شككنا أن المولى في مقام البيان أو في مقام الإهمال أو في مقام كذا، لو شككنا فنقول الأصل الأولي العقلائي أن المولى في مقام البيان وليس في مقام الإهمال وليس في مقام بيان حكم عقل، وهذا أصل عقلائي، لأن الأصل عدم الغفلة، لأن الأصل عدم الخطأ، لأن الأصل عدم العبث، لأن الأصل عدم الاشتباه، عدم الاستهزاء، عدم عدم عدم، وهذه الأصول كلها تسمى بالأصول أو بالأصل العقلائي. قال ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان حتى نعمل بمراده أو في مقام الإهمال، شو نسوي هنا؟ قال فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون المتكلم في مقام البيان، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاز غير هازم عند الشك في ذلك، يعني لو حضرت السيد قال كلام وشككنا عابس لو جاز، نقول الأصل جاز، غافل أو لا، الأصل عدم الغفلة. قال كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم لو شكوا في مراده في أنه في مقام البيان أو في مقام الإهمال، قالوا في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإيهام. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد. إذا قال أكرم إنسانا، أكرم إنسانا، أكرم عالما، اعتق رقبة، احضر كأسا من الماء، وإلا يعني لم أراد المقيد، وإلا لو كان قد أراده يعني المقيد واقعا لكان عليه البيان، وهو حكيم جاد غير هاجل، لكان عليه البيان، والمفروض أنه حكيم يعني المولى ملتفت جاد غير هاضل وهو في مقام البيان، ولا مانع من التقييد حسب الفرق. فالسمر يكون عند غانا من التقييد، كأن يكون خائف، كأن يكون تقييد، الكلام ما كمانع من التقييد، يمكن أن يبين مراده، وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فليعلم أنه أراد الإطلاق، وإلا لو أراد التقييد وكان قادر عليه ولم يقيد لكان مخلا بفرضه. فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح من أسماء الأجناس كلامنا، أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا في مقام البيان والتفهيم قادر على التقييد ليس في مقام التقية إلى آخره، فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم في السامع وعلى السامع المتكلم. انتهى الكلام في مقدمات الحكمة. إذا في سؤال قبل الدخول في المطلب الآخر. أكو سؤال خلص. الموضوع الآخر يبقى عندنا في بحث المطلق والمقيد تنبيهان. التنبيه الأول هو عنوانه هكذا: أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق، يضر بالإطلاق. هذا العنوان أصله منشأه أن الأصوليين قد اختلفوا في مقدمات الحكمة في عددها في ماهيتها. نحن إلى هنا قلنا مقدمات الحكمة ثلاث. صاحب الكفاية يقول مقدمات الحكمة ثلاث أيضا، لكن التفتوا أين يختلف معنا. يقول هو مقدمات الحكمة أولا أن يكون المتكلم أفضل، أن يمكن الإطلاق والتقييد، هذه مقدمة. مقدمة ثانية أن لا ينقد المتكلم قرينة لا متصلة ولا منفصلة على إرادة المقيد. المقدمة الثالثة يقول المقدمة الثالثة عدم وجود القدر المتيقن. فاختلف معنا في إحدى المقدمات. صاحب الكفاية يقول المقدمة الثالثة عندي عدم وجود القدر المتيقن. المصنف جعل هذه المقدمة الثالثة التي هي عند صاحب الكفاية من مقدمات الحكمة جعلها تنبيها، تجعلها انتم مقدمة رابعة تجعلوها تنبيه براحتكم انتم. صاحب الكفاية قال اذا كان هناك قدر متيقن فالقدر المتيقن يضر بالإطلاق. لكن أي قدر متيقن؟ ها هنا قال القدر المتيقن له منشأان ومنشأ واحد. مرة يكون القدر المتيقن ناشئ من دليل من سبب خارجي، يعني من الخارج، ومرة أخرى يكون القدر المتيقن منشأه التخاطب، المحاورة بين المتكلم والمخاطب. صاحب الكفاية يقول إذا كان القدر المتيقن إذا كان ناشئا بسبب التخاطب والمحاورة، يقول هذا القدر المتيقن في مقام التحاور والتخاطب، يقول هذا كالقرينة اللفظية، يعني يضر بالإطلاق. أما إذا كان من سبب خارجي فلا يضر بالتمسك بالإطلاق. ونمثل لكل واحد مثال. مثلا القدر المتيقن من الخارج، مثلا إذا قال المولى أكرم العالم، أكرم العالم، هنا القدر المتيقن في العالم هو العالم العالم، هو العالم العامل، هو العالم المتقي، هو العالم الدارس، هو لكن هذا القدر المتيقن هو في مقام التخاطب بين الطرفين. لا فهمناه من الخارج. نقول إذا قال المولى أقرب العالم، إذا عندنا عالم فاسد وعالم عادل أيهما أولى بالإسلام؟ هذا من الخارج. مثلا إذا قال أعتق رقبة، وعندنا رقبة مؤمنة ورقبة فاسقة، أيهما الأولى؟ المؤمن. واضح بعد؟ إذا قال تصدق على الفقير وعندنا فقير فاسق وفقير مؤمن، أيهما الأولى؟ فالقدر المتيقن هذا نعلمه من الخارج، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية يقول على هذا الكلام لا يوجد كلام مطلق إلا وفيه قدر متيقن. الآن جب أي مثال للإطلاق نستخرج له قدر متيقن. أكرم إنسانا الأولى قدر متيقن من إنسان المسلم المؤمن، أكرم عالما القدر متيقن وإلى آخره. يقول هذا لا يضر في التمسك بالإطلاق، يعني يبقى الكلام مطلق، يبقى الكلام مطلق، إنما الذي يضر القدر المتيقن في مقام المحاورة والخطاب. وهذا نرجئه إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.